وسلم كان يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى رؤي أنه رأوا بعض الصحابة أنه قد فتح قميصه من جهة صدره، فقالوا له: لما هذا يا عبد الله؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك فأحب أن أفعل ذلك. وأمور كثيرة، صحيح أن هذه ليست سنة عبادة، ولكن هذا من شدة اتباعه، ولهذا أنكر عليه بعض الصحابة بعض الأمور. ولكن انظروا إلى عبد الله كيف كان هادئ، وكان لا يتكلم، إذا قال أبوه شيء سكت. والدي ومن هو؟ عمر الذي جاء الثناء عليه، لكن عبيد الله ما سكت رضي الله عنه. قال:
وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟
نعم، أما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ يعني هذا ليس لك أن تأخذ الربح، أنت لك رأس المال. ولهذا قال له:
لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه.
نعم، قال له: لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، لكان ضمان علينا أن نؤدي إليك هذا المال، فمن أين لك أن تأخذ عنا الربح؟ أنت ليس لك إلا رأس المال، هذا المال أتاك وهو لك، تقسمه، أما أن تأخذ الربح عنا، انظر يخاطب أباه، أما أن تأخذ الربح عنا فهذا ليس لك، يعني ليس بحق لك، لأننا لو هلك هذا المال أو نقص لضمناه، أليس كذلك؟ سيقول: بلى. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه مصر، فقال عمر الدياه لا تناقش الدياه. ثم رجع نفس الكرة، فقال:
فسكت عبد الله وراجع عبيد الله.
قال نفس الكلام، قال: يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك، لأن هذا المال لو كذا كذا لا قمنا بإرجاعه. فلما حصل هذا في المجلس، وهذا إن دل على ورع عمر رضي الله عنه، وعلى شدة حرصه على مال المسلمين، وأن يصرف هذا المال على المسلمين. ولهذا عمر من شدة حرصه كان يتفقد أحوال الرعية بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا إن دل هذا دل على ماذا؟ على إخلاص عمر، وعلى صدقه، وعلى خوفه من عقاب الله. قال: رغم أنه بشر بماذا؟ بالجنة. انظر، ما قال: والله أنا بشرت بالجنة خلاص ما يضر، لا، ما اعتمد على ذلك. ولهذا كان رضي الله عنه وأرضاه عند الوفاة كان يقول لابنه: يا بني ضع وجهي على التراب عل الله ينظر إلى عمر فيرحم عمر. انظر من عمر، قل يا بني، وهذا في نهاية المطاف، ضع وجهي على التراب عل الله ينظر إلى عمر فيرحم عمر. ولهذا يقول: وددت أنه أن خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي، أن أخرج من هذه الدنيا وليس أحد يقول أنت توقف أمام الله، لا لي ولا علي. انظر رضي الله عنه، قال:
فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قرابة.
نعم، فقال رجل وكان يجلس في نفس المجلس: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، يعني لو جعلت هذا المال قراض، كأنك أعطيتهم هذا المال للاتجار به. ثم قال:
قد جعلته قراضا.
إذن أجعله قراضا، ثم ماذا؟ إذن الربح لابد أن يأخذ من؟ يأخذ منه جزء عمر، أليس كذلك؟ لأنه هو صاحب المال الآن، وعبد الله وعبيد الله هما العاملان، إذن هما يأخذا جزء من الربح، وهو يأخذ جزء من الربح، وهذا الذي حصل. قال:
فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه.
نعم، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، يعني أخذ رأس المال، قال: هاتوا رأس المال، أرجعوا رأس المال. قال ما هو الربح؟ قالوا كذا وكذا وكذا. قال أنتم لكما النصف والنصف الآخر يرجع إلي هنا، ليس لأنه لأجله رضي الله عنه، إنما هو حتى يقسم على المسلمين. فأرجع نصف الربح لهما حتى يقتسمانه، والنصف الآخر لمن أخذه. قال
وأخذ عبد الله وعبيد الله
ابناء عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وهذا فيه دليل واضح على ماذا؟ على المضاربة. فيه دليل واضح على جواز المضاربة المشار إليها. أقول واعلم أنه يشترط للمضاربة شروط أو شرطان. أولا أن يكون رأس المال نقدا. ما يقول والله أنا ما عندي الآن المال، إذن بماذا تتجر؟ أليس كذلك؟ أو يقول أعطيك شيء آخر، نقول لا، الاتجار إنما هو بالنقد حتى يستطيع أن يشتري ويبيع ويعامل الآخرين. أن يكون رأس المال نقدا، لأن العامل سيعمل بهذا المال، أليس كذلك؟ العامل بماذا يعمل إذا لم يكن له مال؟ يقول له ادفع من كيسك ثم أعطيك المال، ما يصلح، أليس كذلك؟ إذن لابد أن يعطيه، أن يعطيه المال، ولابد أن يكون رأس المال نقدا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه، يعني من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. هذا بالإجماع، وضح لكم؟ يقول والله أنا خلاص أنت أعمل بالمال، يقول أين رأس المال؟ خلاص أنت أعمل ب50,000 من كيسك، والربح بيني وبينك إن شاء الله فيما بعد أعطيك رأس المال. أجمع العلماء على أن هذه لا تجوز أن تكون مضاربة، أليس كذلك؟ لابد أن يكون رأس المال موجود. الأمر الثاني أن يكون الربح، يعني الشرط الثاني أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة. لابد أن يكون معلوم بماذا؟ بالنسبة. كالنصف، يعني يضع بينه وبين صاحبه نسبة، يقول لك النصف لي النصف، لك كذا ولي كذا، واضح؟ تكون نسبة معينة في الربح. نقول كالنصف والثلث والربع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، هذا مرة معنا ليس كذلك؟ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والشطر كلكم يعلم ما هو الشطر، هو النصف. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض، على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. هذا صحيح واضح، أليس كذلك؟ إذا جعل لنفسه دراهم معلومة، بمعنى يقول له والله أنا أعطيك هذا المال وأنت تتجر به، يقول الربح أنا أعطيتك كم؟ 100,000. الربح هو أن تعطيني كل شهر 5,000. هل يجوز هذا؟ بالإجماع باطل. لماذا؟ لأن الربح قد لا يصل إلى هذه الدرجة، أليس كذلك؟ ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز إلا بنسبة بينك وبينه. أما لو عينت قلت أريد منك كذا من الدراهم، صارت هذه المضاربة باطلة بالإجماع. واضح؟ لأن تعيين هذا المبلغ كما قلت لكم فيه غرض، لا يعلم قد يربح هذا المبلغ وقد لا يربح أصلا هذا المبلغ، وقد يربح أموال هائلة، فيقع الخلاف بينهما، أليس كذلك؟ ولهذا أقول وعلة ذلك، انتهى كلام ابن المنذر، وعلة ذلك أنه لو اشترط أو اشترط أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر، أليس كذلك؟ قد لا يربح إلا 5000. إذن العامل المسكين هل وجد شيء؟ هل سيستمر؟ لا، إذن سيودي به إلى أن يقع في السرقة وغيرها، أليس كذلك؟ أو المنازعات. قال إلا هذا القدر، قلنا فلا يكون الربح إلا هذا القدر، فيأخذ من اشترط، يعني الذي اشترط هذه الدراهم، ولا يأخذ الآخر شيئا، والآخر مسكين يخرج بلا شيء. وهل هذا يجوز؟ شك أن هذا لا يجوز، وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين، الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين، لأنه لو اشترط جزء من المال هل ينتفع الأول؟ قد ينتفع الأول ولا ينتفع الثاني، وهذا مصادم لماذا؟ لعقد المضاربة. ولهذا قال بل أجمع العلماء على أنه لو اشترط قدر معين من المال فإن هذه المضاربة باطلة ولا تصح، لابد أن تكون نسبة بينهما في الربح. إلى هنا واضح؟ انظر فقه السنة في المجلد الثالث في صاد 600، والموسوعة الفقهية في المجلد 38 في صاد 40. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
العامل أمين.
نعم، العامل أمين، ماذا يعني بذلك المصنف؟ قال
والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة.
انتبه، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنها جائزة مطلقة ومقيدة، بمعنى أنه هل يجوز له أن يطلق العقد بأن يقول له مثلا هذا المال أنت ضارب فيه كيف شئت بأي تجارة شئت، اعمل بما تستطيع أن تعمل به والربح بيني وبينك، وأيضا يجوز له أن يقيد يقول لا يجوز لك أن تتاجر إلا في السلعة الفلانية فقط. تجوز المضاربة مطلقة وتجوز المضاربة مقيدة، وبعضهم اشترط التقييد وهذا لا يصح، ولهذا لا أعرضنا عن ذكر هذا في شروط المضاربة، ولهذا أعرضنا عنه، إلا بعض أهل العلم اشترط في المضاربة أن تكون مقيدة، وهذا ليس بصحيح، إن المضاربة كما أنها تجوز مقيدة تجوز مطلقة ولا فرق إذا لم يشترط صاحب المال. إلى هنا واضح؟ قال
ولا يضمن العامل إلا بالتعدي والمخالفة.
نعم، قال ولا يضمن العامل، بمعنى أن هذا العامل لو ضارب بهذا المال فخسر، خسر لكن بغير تعدي، حاول والرجل أمين، فهل يضمن هذا المال؟ لا يضمن هذا المال، ولا يربح هو طبعا لأنه خسر، ولا ذاك أيضا يأتيه شيء، أليس كذلك؟ ولهذا قال لا يضمن العامل، يعني لا يضمن الخسارة، لأن التجارة ربح وخسارة، فقد يدخل بهذا المال فيربح الأموال الطائلة الكثيرة فتقسم بينهم، وقد يدخل وهو عامل أمين لم يتعدى بهذا المال وعمل ما في استطاعته وخسر بحقه، فهذا لا يضمن، لا يضمن هذا المال. إلى هنا واضح؟ قال إلا بالتعدي والمخالفة، ونستثنى، يعني إذا تعدى العامل وأدخل المال في مكان وصاحب المال أمره أن لا يدخله فإنه يضمن، عليه أن يعيد المال، أو دخل في أمر وهو لا يبالي غير مهتم، وهذا لا يتصور، الغالب أن الذي يعمل بالمال يريد أن يربح هو أيضا، إذن سيعمل فيما فيه ربح، لكن لو تصور أنه بإهماله وعدم اهتمامه ودخل في أمور فخسر يضمن، لأنه تعدى وخالف. إذا تعدى أو خالف ما اشترط عليه صاحب المال فإنه يضمن وعليه أن يعيد رأس المال، عليه أن يعيد رأس المال. قال
ابن المنذر واجمع على أن رد المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسية فباع بنسية أنه ضامن.
نعم، يقول قال ابن المنذر وأجمعوا يعني العلماء على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. قال صاحب المال للعامل أنا أعطيك هذا المال تتجر به، إياك أن تبيع لأحد نسيئة، تقول أنا بيع لهم دين، لا أنا ما أرضى، تبيع نقد، إن بعت دين خسر تضمن. أنا قلت لك لا تبيع نسيئة، رأس المال تأتي به، لكن لو باع نقدا وخسر هنا لا يضمن، لو باع نسيئة وخسر هنا يضمن، لأنه تعدى أليس كذلك وخالف الشر الذي تم الاتفاق عليه بينهما. واضح الصورة ولا فيها غموض؟ وضحت لكم؟ قال إذا كان غير واضح اسأل، ما في إشكال أن نقف على نقطة نقطة ونوضح ما فيها، لا نريد أن نتعدى بغير فهم. إذا ما خسر ولله الحمد، ربح الأول والثاني خلاص، هو المال موجود ما فقد. نعم، هو خالف يضمن عند الخسران، لكن لو ما خسر يقول له خلاص أنت خالفت شرطي، نرجع نبطل المضاربة بيني وبينك، فيجوز له أن يبطل المضاربة في أي وقت، واضح؟ في أي وقت، لكن بشرط المدة، لو كانت هناك مدة لا لابد من الاستمرار، لكن لو خالف يجوز له أن يقول لو أنت خالفت شرطي وأنا أخشى على مالي إذن أسحب، واضح؟ فهنا لو ربح فالأمر بينهما، لكن لو خالف وخسر فالعامل يضمن هذا المال. واضح الصورة؟ ننتقل للذي بعده. قال إلى الأثر أو الحديث. نعم.
عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة.
نعم، يقول عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن حكيم صحابي جليل كما تعلم، قال إنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يعني مضاربة ماذا يفعل به؟ يضرب له به، هذا معنى المقارضة، والمقارضة والمضاربة بمعنى واحد كما بينت لكم. قال
أن لا تجعل مالي في كبد رطبة.
نعم، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، تقول والله أعطي فلان ثم بعد ذلك يرجع المال، لا، ذهب المال، إذن أنت تضمن، هذا عليك، لا تجعله في كبد رطبة، نسيئة تعطيه المال لأنه إذا أخذه أكله، ذهب في جوفه، من الذي يرجعه الآن؟ ننتظر المال، لكن لو أعطى وجد المال، واضح؟ قال
ولا تحمله في بحر،
لا تقول والله أنا أخذ هذا المال وأذهب والتجر به في البحر، لا أنا أمنعك من هذا الاتجار، لو غرقت السفينة ذهب جميع المال، أنا اشترطت عليك من الآن أن لا تذهب به في البحر لأنه قد يهلك، أليس كذلك؟ والبحر لا تستطيع أن تضمن. قال
ولا تنزل به في بطن مسيل.
نعم، ولا تنزل به في بطن مسيل يعني في وادي، تنزل به في وادي ثم يأتي ذاك الوادي ويأخذك أنت والمال وأبقى أنا من غير مال، لا أنا أنهاك من الآن، إذا أردت أن تنزل قد يذهب المال وتخرج أنت وتنجو، أنا اشترطت عليك أنك لا تنزل به في الوادي. نعم، الوادي من الوديان نعم في بطن المسيل، يعني البطن الذي يسيل والمراد به الوادي، وهذا بعضهم يذكره على سبيل المجاز. واضح؟
فإن فعلت شيئا
وإن كان لا مجاز. نعم.
فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي.
يقول له فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، أنت تضمن. إذا ذهبت بهذا المال في البحر فذهب المال تضمن، نزلت به في الوادي فذهب تضمن، ترجع لي رأس المال. أما لو اتجرت به في غير ذلك وفقد وخسرت هذا المال لا شيء عليك. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في المضاربة. أما أن يقال والله مضاربة لا خسارة فيها، هذا الأمر مشكوك في كيف مضاربة لا توجد فيها خسارة بدون شرط. يقول والله هذه مضاربة ما تخسر أبدا، مستحيل، هذا ما ليست بتجارة هذه. أليس كذلك؟ لأن التجارة فيها الربح وفيها الخسارة، ولهذا لا بد من هذه الشروط. ولينتبه من دخل في المضاربة بهذه الشروط ولهذه الشروط، لأن هذه المسائل قد يقع الإنسان في الحرام وهو لا يشعر، وهو لا يدري، يظن أنه ما شاء الله يضارب بماله في حلال وهو واقع ومنغمس في الحرام، نسأل الله العفو والعافية. فاحفظوا هذه الشروط واحفظوا ما مر معكم في المضاربة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى
أظن أن المضاربة واضحة، أليس كذلك؟ وجميع ما فيها واضح، لأن التفصيل قد مر معكم في الشركة أو الشركة، مر هذا بالتفصيل، والمضاربة قسم منها وفيها ما هو أوسع وأوضح. حكيم، نعم يكتب لا شك، يكون بينه وبين الآخر، يقول هذا بيني وبينه، نعم، حتى لا ينكر بعد ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
كبد رطبة، النبي صلى الله عليه وسلم الكبد الرطبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبدة في كل كبد رطبة صدقة، يعني إذا تصدقت على ذات الروح. واضح؟ هذه هي الكبد الرطبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السلام.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الشركة والمضاربة، شرع في بيان مسألة مهمة، وينبغي لطالب العلم الآن أن يتصور ما سيأتي وأن ينتبه إلى هذه المسألة، أعني أن ينتبه لباب السلام، لأن فيه مبحث مهم، بل مباحث مهمة، لأنه قد يرد وترد عليك بعض الإشكالات، فانتبه إلى ما سيأتي وركز على الكلام أو إلى الكلام الذي سيذكره المصنف، لأنه مهم. يعني سنتصور أولا ما هو السلام في اللغة، ثم ما هو السلام في الاصطلاح، ثم نشرع في بيان ما يتعلق بالسلام. قال
تعريفه، السلام بمفهومين، السلام وزن ومعنى.
نعم، قال تعريفه السلام بفتحتين، السلف وزنا ومعنى، نفس الوزن أليس كذلك، وبنفس المعنى لا يختلف، السلم والسلف. أقول قال الأزهري السلم والسلف بمعنى واحد، بمعنى واحد، هذا قول جميع، هذا قول جميع أهل اللغة، بأنك إذا قلت سلم هو بمعنى السلف، والسلف هو بمعنى السلم. هذا في اللغة، الآن نبحث، لابد أن تتصور ما سيأتي، السلم والسلف في جميع، قال هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضا، يعني السلف يزيد على السلم في هذه الجزئية فقط، يكون قرض. وسمي السلم سلما، وسمي السلم سلما، لماذا سمي السلم سلم؟ لتسليم رأس المال، لتسليم رأس المال في المجلس، كأن هذا الرجل يقول للمشتري للبائع يقول له أنا أعطيك أنا أريد مثلا السيارة الفلانية نوعها كذا مواصفاتها كذا، يقول والله هذه السيارة إن شاء الله الشهر القادم آتي لك بها، كم قيمتها؟ والله هذا القيمة 100,000. ما هو نوع السيارة؟ مواصفات، هذه المواصفات كاملة، إذن أصبحت في ذمته. يقول له خذ هذا المال وأنا أنتظرك إن شاء الله الشهر القادم تأتي بماذا؟ بالسيارة هذه. قال هو الآن ماذا فعل؟ أسلمه المال بنفس المجلس. قالوا من هذا أخذ السلام، وضح لكم؟ قال لتسليم رأس المال في المجلس. وسمي سلفا، لماذا سمي سلف؟ عرفنا بأنه سلم لتسليم رأس المال، لكن السلف من أين أتى؟ قال لتقديمه قبل أوان استلام المبيع، لتقديمه قبل أوان استلام المبيع، كأنه يقدم هذا المال سلف قبل أن يستلم ماذا؟ المبيع، أليس كذلك؟ قال قال الماوردي، أقول قال الماوردي السلم لغة، السلم لغة أهل الحجاز، السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. إذن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. فأنت عندما تريد أن ترجع وتبحث في كتب الأئمة ارجع إلى هاتين الكلمتين، إما أن تجد سلم أو تجد سلف. ومن معاني السلم، ومن معاني السلم الإعطاء، السلم يأتي بمعنى الإعطاء والتسليف، والتسليف يقال أسلم الثوب الخياط، أسلم الثوب الخياط أي أعطاه إياه، وضح لكم؟ تقول أسلم فلان ثوبه للخياط بمعنى أنه أعطاه إياه، إذن السلم بمعنى الإعطاء. قال المطرزي أسلم في البر أي أسلف، أسلم في البر أي أسلف من السلم، وأصله يعني أسلم في البر، من أين أخذ هذا الأصل؟ قال وأصله أسلم الثمن فيه، وأصله أسلم الثمن فيه فحذف، فحذف يعني كأنه يقول لما قال أسلم في البر ما معنى ذلك؟ يعني أسلم الثمن في البر مقابل البر بعد شهر مثلا، قال حذف الثمن لأنه معروف، لأنك إذا قلت أسلم في البر معناه أسلم الثمن في مقابل البر الذي سيأتي، واضح الكلام؟ قال يقال أسلم وأسلف، أسلم وأسلف وسلف، هذه هي الدارجة ليس كذلك؟ هذه هي الدارجة عندنا، تقول سلف، قلنا وسلف وأسلم في الشيء وسلم، يعني تقول أسلم وسلم كله بمعنى واحد، كل هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. انظر تهذيب اللغة في المجلد 12 في صاد 45 و400، والمحكم في المجلد 8 في صاد 12 و500، ولسان العرب في المجلد 6 في صاد 42 في صاد 42 و300، والموسوعة الفقهية في المجلد 25 في صاد 91 و100، وكشاف القناع في المجلد الثالث في صاد 88 و200، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج في المجلد الخامس في صاد 3، وفتح الباري في المجلد الرابع في صاد 500، والمغني في المجلد السادس في صاد 84 و300. لو تغير هذه النغمة فإنها لا تجوز، هذه من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس وهو لا يدري، كثير تجد يضع هذه النغمة وهو لا ينتبه لها، يعني احذروا من هذه الأمور فإنها قد غزتنا. وتوضيح الأحكام، المغني المجلد السادس في صاد 84 و300، وتوضيح الأحكام في المجلد الرابع في صاد 61. نعم، إذا تصورنا الآن ما معنى السلم والسلف في ماذا؟ في اللغة. فلنشرع الآن في بيان معنى السلم في ماذا؟ في الاصطلاح. قال:
وحقيقته شرعا بيع شيء موصوف الذمة بثمن معجل.
انتبه، قال وحقيقته شرعا، يعني حقيقة السلم بيع شيء. إذا قوله بيع استفدنا أن هناك بيع سيقع بين اثنين، أليس كذلك؟ لأنه قال بيع، بيع شيء، إذن هذا الشيء لابد أن يكون معلوم، ولهذا قال شيء، لأنه يشتري لا شيء، لا يرحمك الله، قال بيع شيء موصوف، هذا شرط، لابد أن يكون المبيع بالسلم موصوف. ما معنى موصوف؟ يعني أن تتصور جميع أوصافه، تعرف ما فيه. مثلا السيارة، تقول والله، تأتي لزيد من الناس تقول يا زيد أنا أريد أن أشتري منك سيارة، تعرف بأن زيد يأتي بالسيارات من الخارج، يقول لك ماذا تريد؟ تقول والله السيارة اسمها كذا ونوعها كذا ومواصفاتها كذا وشكلها كذا، موصوف في الذمة، معروف. تصورت السيارة، قال نعم، إذا أنت تريد السيارة التي أوصافها كذا، انظر، يقول نعم هذه السيارة التي أريدها، موصوف. هذا الشيء لابد أن يكون موصوف، لماذا؟ حتى إذا أتت السيارة فيما بعد لا يحصل الخلاف بينهما، يقول والله أنا ما أردت هذه السيارة، يقول لا، الاتفاق الذي بيني وبينك كان على السيارة الفلانية بالأوصاف الفلانية، اللون الفلاني، النوع الفلاني، وهذه هي السيارة، وليس بها عيب حتى تقول لا أريدها، أليس كذلك؟ إذن بيع موصوف، لابد أن يصف له المبيع الذي يريد أن يشتري حتى يحصل الاتفاق ولا يكون بعد ذلك خلاف. قال في الذمة، لأنه غير موجود واقعا، ولو وجد لكان البيع باطل كما سيأتي، لابد أن يكون المبيع موصوف في الذمة. في ذمة من؟ في ذمة البائع، لأن هذا المال سيعطى البائع، والبائع سيبقى هذا المبيع معلق بذمته وموصوف، هذا الأمر له واضح بين، إذا موصوف بماذا؟ في الذمة، لأنه غير موجود أصلا، لو كان موجود لذهب واشترى، لكن هو يريد أن يأتي له بشيء غير موجود الآن، موصوف في الذمة، سيأتي بعد شهر بعد كذا، إذا أمر موصوف، وهذا معروف حتى الآن في الوكالات، أليس كذلك؟ تذهب تقول والله أنا أريد السيارة الفلانية، يقول لك السيارة الفلانية، طبعا السيارة واضحة عندك، ستأتي إن شاء الله شهر القادم، هذا هو البيع، موصوف في الذمة، واضح ما تريد، أليس كذلك؟ قال بثمن معجل، تدفع هذا الثمن، تدفع الثمن معجل، وسنبين إن شاء الله إذا لم يعجل الثمن ماذا سيحصل، لابد أن يكون الثمن معجل في نفس المجلس، وإلا إذا تقول والله، تقول أنا أريد السيارة والمال ما عندي الآن، أعطيك الشهر بعد شهر، نكتب العقد بيني وبينك، أنت السيارة ستأتي بها نسيئة وأنا المال سأعطيك إياه نسيئة، هذا بيع باطل بالإجماع، لأنه بيع كالئ بكالئ، بيع كالئ بكالئ، معنى بيع كالئ بكالئ أي بيع نسيئة بنسيئة، بيع كالئ بكالئ أي بيع نسيئة بنسيئة، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله. المهم أنه يعطيه الثمن في نفس المجلس، يقول له خذ هذه الأموال وإن شاء الله لما تأتي هذه السلعة أنا أخذها. إذن هذا هو بيع السلم، اتضح لكم؟ طبعا سنبين ما فيه من تفصيل وجزئيات، لكن كصورة وتعريف هل تصورتم الآن السلم في اللغة وفي الاصطلاح؟ وضح لكم ما معنى السلم في اللغة؟ وما معنى السلم في الاصطلاح؟ هو أن يبيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، يعني من من؟ من المشتري للبائع، يعطيه المال وينتظر السلعة. أقول وهناك تعريفات أخرى، من أراد أن يزداد في النظر في التعريفات انظرها في الموسوعة الفقهية في المجلد 25 في صاد 91 و100، والمغني في المجلد 6 في 84 و300، والإنصاف في المجلد 5 في صاد 71، والشرح الكبير للرافعي في المجلد 4 في صاد 90 و300، وحاشية ابن عابدين في المجلد 7 في صاد 47 و300. أقول مسألة انتبهوا الآن، نحن لو تصورنا بيع السلم أليس هو بيع معدوم؟ ما يملك السلعة هو، أليس كذلك؟ فكيف جاز هذا البيع وهو بيع ما لا يملك؟ بيع معدوم. أليس هذا الرجل لما تأتي تقول أنا أريد السيارة مثلا الفلانية كذا وكذا، هو ما يملكها الآن، هل هي موجودة؟ هل هي معه؟ هل هي ملك تحت يده؟ لا. إذن كيف نوجه أو نوفق، أو هل هناك أصلا تعارض بين حديث لا تبع ما ليس عندك وحديث وجواز السلم؟ لأننا لو نظرنا إلى هذا البيع، الآن أنتم تصورتم بيع السلم أليس كذلك؟ لو نظرنا فيه كأن فيه بيع معدوم، بيع ما لا يملك، هو ما ملك هذه السيارة مثلا، ما ملك هذه السلعة، فكيف يقبض الثمن ويصبح له الحق التصرف فيه؟ لأنه يصبح الثمن ملك له، أليس كذلك؟ فكيف جاز أن يأخذ المال والسلعة لا يملكها؟ فهل هذا بيع ما لا يملك؟ أو هذا فيه تفصيل؟ هذا ما أحببت أن أنبه عليه بهذه المسألة حتى يتصور طالب العلم ويعرف إذا جاءه مخالف وقال له أنتم جوزتم بيع السلم، وبيع السلم بيع ما لا يملك، وأنتم تأتون في بعض المسائل وتقولون والله هذا محرم بيع ما لا يملك، كيف تحرم علينا هذا البيع؟ فيدخل لك من باب السلم، فيجيز البيع المحرم عنده من أي باب؟ من باب السلم، ويريد أن يقنعك بذلك وهو ليس بيع سلم. وضحت لكم الصورة؟ فنريد أن نصور لكم الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك، لأننا بينا فيما مضى بيع ما لا يملك لا يجوز في بداية البيوع، أليس كذلك؟ فالآن نريد أن نتصور، وهناك بينت لكم وقلت لكم بأنه سيأتي في السلم بيان بيع ما لا يملك والتفصيل فيه مع بيع السلم. فالآن لو قال لك قائل أنتم تأتون والله تقولون هذا البيع محرم وهو ليس محرم وتجيزون بيع السلم، فكيف تقولون لنا محرم وهو بيع ما لا يملك، ثم تأتوا وتقولوا بيع السلم جائز وهو بيع ما لا يملك، وهذا بيعنا هو بيع السلم وليس بيع ما لا يملك؟ قد يدخل لك من هذا الباب، فانتبه إلى هذا التفصيل وانتبه إلى ما سيأتي، فإن إذا تصورت ما سيأتي في الفرق بين بيع السلم وبين بيع ما لا يملك عرفت من أين تدخل على المتكلم. وضح لك؟ يعني تعرف كيف تقول له لا، تقول له انتبه بيعك بيع ما لا يملك، لأن هذا هو بيع ما لا يملك، بيع السلم اختلفت الصورة، ما لها دخل ببيعك هذا، عرفتم؟ فأقول مسألة، هل هذا البيع على خلاف القياس؟ على خلاف القياس، ويكون من باب بيع ما ليس عندك المنهي عن في حديث حكيم بن حزام، وهو بيع المعدوم أولى. يعني هل هذا البيع بيع السلم يكون بيع معدوم أو ليس ببيع معدوم؟ وضح لكم؟ فأقول الصحيح أن بيع أنه بيع، الصحيح أنه بيع، ما المراد به؟ يعني السلم، أنه بيع على وفق القياس. نقول بيع السلم لا دخل له بحديث حكيم بن حزام، وسنبين لكم الفروق. أقول إنما يحمل، وحديث حكيم، وحديث حكيم بن حزام إنما يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه. انتبهتم الآن إلى الفرق؟ وضح لك؟ ما يأتيك والله صاحب مكان يبيع سيارات يقول لك تعال أنا أشتري لك السيارة، كيف؟ يقول اذهب وأنت اختار السيارة التي تريدها، تقول والله أنا اخترت السيارة هذه خلاص، سيارة مواصفاتها كذا كذا، تأتي إليه تقول له هذه الأوراق التي السيارة التي اخترتها، قبل أن يشتريها لك يقول نكتب بيني وبينك عقد البيع. نقول هذا بيع باطل محرم، لأنه بيع ما ليس عنده. لو قال هذا بيع سلم ماذا نقول له؟ لا يصلح، لأن هذا بيع على معين، وبيع السلم إنما هو على موصوف في الذمة غير معين غير موجود أصلا. وضح لكم الفرق؟ فلو عين بطل، لأنه عين المكان وعين السيارة وعين الشيء الذي تريده، فنقول بتعينك هذا هو المراد ببيع حديث لا تبع ما ليس عندك، لأنه عين السيارة احترقت، ما أتت السيارة تلك، السيارة حصل بها كذا وكذا، هذا هو بيع ما ليس عنده، فيشتري أو يبيعك سيارة هي ملك لغيره، لكن لو باعك سيارة هي موصوفة في الذمة غير ملك لغيره وسيشتريها هي موصوفة في الذمة. وضح لكم الفرق؟ فنقول حديث حكيم ابن حزام يحمل على ماذا؟ إنما يحمل على بيع معين، بيع عين معينة ليست، هذا لا تنسوا إن شاء الله درس الحلية بعد صلاة العشاء. أقول وحديث حكيم إنما يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه، فإن هذا غرر، لا شك أن هذا عقد غرر، أليس كذلك؟ لأنه يشتري ما ليس في ملكه، فقد يبيعه ذاك البائع يقول لا السيارة هذه انباعت اشتراها زيد من الناس، غرر أليس كذلك؟ فلا يجوز غرر، وعقد على غير مقدور عليه، هذا لا شك أنه عقد على غير مقدور عليه، لأنه ليس في ملكه، قد يقول له البائع الأول أنا لا أريد أن أبيعك هذه السيارة، أليس كذلك؟ ما المانع؟ إذن هو بيع غرر وبيع على غير مقدور عليه، فيقول هذا الرجل أنا أبيعك السيارة الفلانية، أنا جالس الآن هنا أقول والله أبيعك سيارة خليل مثلا، إيه خليل هو الباع السيارة، أنا أبيع السيارة من ورائي ولم يوكلني في البيع، يأتي إسماعيل يقول والله أنا اشتريت السيارة، يأتي إلى خليل يقول له خليل هات السيارة، كيف يأخذ السيارة والسيارة أصلا ما تم البيع بينه وبينه، أليس كذلك؟ ولا شك أن هذا غرر وبيع محرم وبيع ما لا يملك. أنا أبيع سيارة ما أملكها، السيارة هذه ليست لي حتى أتجرأ على بيعها للرجل أو الطرف الثاني، أليس كذلك؟ هذا الذي يحمل عليه حديث حكيم، سيتضح لك إن شاء الله بالتفصيل. أقول أو يحمل على السلم، يعني أو يحمل حديث حكيم على السلم الذي يظن أو يظن أن البائع، الذي يظن أن البائع لا يمكن تحصيله، لا يمكن تحصيله، لا يمكن أن يحصله وقت حلول الأجل، أيضا هذا جمع آخر، ولكن الجمع الأول هو الأصوب. واضح؟ وضح لكم؟ الجمع الأول هو الأصوب كما قال شيخ الإسلام، وسنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. أما السلم الذي استوفى شروطه التي ستأتي إن شاء الله، سأتكلم على شروط السلم بالتفصيل وأبين لكم ما هي شروط السلم، هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. فلا يشمله حديث حكيم، فلا يشمله حديث حكيم بن حزام. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن أقسام المعدوم في البيع، عن أقسام ماذا؟ المعدوم في البيع. انتبه، عندنا بيع معدوم، هذا المعدوم الذي سيباع هو أقسام، سيتضح لنا من خلال الأقسام التي سيذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ما هو البيع المحرم وما هو البيع الجائز، لأنه سيتكلم إن شاء الله في بيان معرفة البيع، البيع المعدوم. بيع المعدوم منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، نريد أن نعرف ما هي أقسام هذا البيع، ومتى يكون جائز ومتى يكون محرم، لأنك إذا تصورت هذا سهل عليك بعد ذلك أن تحكم في السلم وأن تحكم في غير السلم، في بيع ما ليس عندك، وأن تحكم في بيع المعدوم الجائز وبيع المعدوم الغير جائز. إلى هنا واضح؟ يعني الآن إن شاء الله سنخوض في كلام ابن القيم وفي الأقسام التي سيذكرها في بيان بيع المعدوم. أقول، قال رحمه الله: والمعدوم، يعني وبيع المعدوم، ثلاثة أقسام. إذن حصرها لنا، أليس كذلك؟ والمعدوم ثلاثة أقسام. القسم الأول، ننظر إلى القسم الأول. قال: معدوم موصوف في الذمة، معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه، فهذا يجوز بيعه اتفاقا، إلى قوله رحمه الله: وهذا هو السلم، إلى قوله رحمه الله: وهذا هو السلم. إذن المعدوم الأول ما هو؟ معدوم موصوف في الذمة، ووضحته لكم ببيع السلم. اتضح لكم القسم الأول؟ القسم الثاني، قال رحمه الله: معدوم تبع للموجود، معدوم تبع للموجود. وأنتم تذكروا هذا، تكلمت عليه فيه.